بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
نبدأ باستدراك حول ما قلناه من أن الحسين بن محمد ابن علي الصيرفي لم يذكر فيما لاحظناه من كتب الرجال. أقول نعم، قال السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية عن الكراجكي وكنز فوائده، هو عند حديث في إحدى فوائده الرجالية عن هذا الكتاب النفيس وعن صاحبه، قال وقد روى فيه، يعني كراجكي روى في كنز الفوائد عن جملة من العامة منهم الحسين بن محمد ابن علي الصيرفي البغدادي، وقال وكان مشتهرا بالعناد لآل محمد عليهم السلام، ونقل عنه في الإمامة ما هو حجة على النواصب. فإذن الرجل ليس مجهولا تماما، وإنما هنالك شيء من التعريف له عليكم السلام، وهذا التعريف لا ينفع في اعتباره، بل يبين مثلبة عظيمة في شخصيته. على أي حال، الذي هذا الاستدراك لا يغير ما انتهينا إليه من ضعف الرجل، فضلا عن أن يغير ما انتهينا إليه من ضعف الرواية التي ذكرنا أنها من موارد حسن الظن، هي الرواية نفسها والكتاب الذي والمصنف الذي صنف الكتاب، لكن قلنا أن هذا وحده لا ينفع في إثبات اعتبار الرواية. هذا استدراك على رواية الكراجكي فيما يخص ما سبق، وجزا الله خير الشيخ هو حرك الموضوع لمتابعة القضية. وأما سند الشيخ، الشيخ يعني الشيخ الطوسي مو أنت شيخ، وأما سند الشيخ يعني الرواية التي ذكرناها عن الاستبصار، وقلنا أن الشيخ رواها في الاستبصار واعتمدها وأول الروايات الأخرى على طبقها، وأيضا ذكرها أيضا في التهذيب، وأيضا قلنا أن الصدوق قد رواها الرواية المفصلة عن العدالة التي تقدمت بالتفصيل. إن شاء الله ما نحتاج أن نعيدها، ربما نرجع في مقام تبين دلالتها ومفادها نرجع إلى بعض فقراتها، رواية مفصلة طويلة الذيل. سند الرواية ففيه محمد بن أحمد بن يحيى، وقد تقدم بيان وثاقته خلافا لبعض الأعلام، يعني السيد الخوي رحمه الله متوقف فيه، احنا تحدثنا عنه مفصلا فيما سبق بعد لا حاجة للإعادة. ومحمد أيضا في السند محمد ابن موسى ابن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان، هذا الرجل ضعفه القميون بالغلو، وكان ابن الوليد يقول عنه إنه كان يضع الحديث، والله أعلم. هذا لعله كلام النجاشي. له كتاب ما روي في أيام الأسبوع وكتاب الرد على الغلاة. أخبرنا ابن شاذان عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عنه بكتبه كما ذكر النجاشي رحمه الله. فإذا هذا الرجل يعني كأنه مختلف فيه. النجاشي ينقل عن ابن الوليد اللي هو بعد وجه القميين في أو أحد وجوه القميين في تقييم الرجال، الذي هو المصدر الذي يعتمده الصدوق رحمه الله في تقييماته الرجالية، يتهم بالغلو. وأنتم تعرفون أنه في تلك الفترة المدرسة القمية ربما كانت ترى بعض الأمور من الغلو بحيث عدوا أن من لا يقول بسهو النبي فهو غالب إلى هذا الحد يعني. فهذا الأمر مرتبط بتقييمهم للرؤية برؤيتهم الفكرية والاعتقادية أكثر مما هو مرتبط بتقييمهم للجانب الرجالي والجانب الوثاقي يعني نفسه. ولكن في مقابله مع أنه لاحظنا أن النجاشي ملتفت إلى ما يقوله ابن الوليد وكلام لا يخلو من تعريض بابن الوليد، لأنه هو يقول عن هذا الرجل أنه هو عنده كتاب الرد على الغلاة. هذه العبارة لا تخلو من مناسبة يعني، وأن هذه الكتب يعني هو يرويها النجاشي بطريقة اللي هو حسب ظاهر معتبر، لكن مع ذلك هو ما أشاد به. ماذا نفعل؟ حتى لو في مثل هذه الحالة يغلب على الظن أن الرجل ثقة، بعد ما راح نقدر نبني على وثاقته، من ما عندنا حجة واضحة على وثاقته. صحيح. وأيضا في الحديث الحسين ابن علي، الظاهر هو ابن أبي عثمان الملقب بسجادة، ذكر النجاشي رحمه الله تضعيف الأصحاب له، وقال ضعفه الأصحاب أو ضعفه أصحابنا، قال هكذا، هذا عبارة النجاشي: الحسن ابن أبي عثمان الملقب سجادة أبو محمد كوفي ضعفه أصحابنا، وذكر أن أباه علي بن عثمان روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام. فإذا النجاشي يخبر عن تضعيف الأصحاب له، فهذا يعني يصير بعد ماكو مجال حتى الشك في حقه، يعني هذا إذا عندنا احتمال وثاقته يصير احتمال موهوم. وقد ذكر الكش على السجادة، هكذا هو يعني حديثه، على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، هيك عنده تعبير عنه. فهذا يعني فيه درجة عالية من اللعن والتبري. فلقد كان من العليائية الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لهم في الإسلام نصيب. فالعليائية لعله إشارة إلى يعني جهة مو مهم عندنا هواي أن نحقق هالقضية، المهم أن هناك لعن شديد وأن هنالك غلو عنده وأن هنالك خلل في دينه بحسب كلام النجاشي. السيد الخوئي هنا عنده كلام مفيد، قال قدس سره: أقول الرجل وإن وثقه علي بن إبراهيم، يعني هذا من رجال التفسير، لوقوعه في أسناد تفسيره، إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاعتماد على روايته. لماذا؟ يقول: لشهادة النجاشي بأن الأصحاب ضعفوا، وكذلك ضعفه ابن الغضائري. طبعا هذا مؤيد راح يكون في كلام السيد الخوي، لأنه لا يبني على التضعيفات. نعم، لو لم يكن في البين تضعيف، يعني يشير إلى كلام الكشي مو كلام النجاشي، لو لم يكن في البين تضعيف لأمكننا الحكم بوثاقته مع فساد عقيدته بل مع كفره أيضا، لأنه حيثية الوثاقة غير حيثية العقيدة. قد يقترن الأمران فيكون صحيح الاعتقاد صحيح الرواية وموثق ومعتبر وحجة وإلى آخره، بالمعنى يعني مو الاصطلاح الموثق، لا هو تام القضية. وأيضا قد ينفكان، فمع الانفكاك مجرد إثبات فساد العقيدة لا ينفع في نفي الوثاقة، كما أن مجرد إثبات صحة العقيدة لا ينفع في إثبات الوثاقة. لكن المهم في المسألة هو بيان النجاشي لتضعيف الأصحاب له. إذا لا صار بناءنا يعني ما نبني هواية على تضعيفات النجاشي، لأنه نقول هذا التضعيف للشخصية مو تضعيف للرواية، وأن هذا التضعيف هو ينشأ من تقييم شخصيته، وهذا هو هناك مناسبة بين تضعيفه هو لشخصيته وبين كلام الكشي في لعنه والبيان البراءة منه. يعني صار كلام النجاشي تقييما ما لشخصيته من الناحية الفكرية، من الناحية العقيدية، وأنه ما قال تضعيف روايات، قال تضعيفه هو. هذا الكلام ربما هو يعني يحتمل، لكن احنا لا يمكن ان نبني عليه وان قاله بعض المعاصرين، لانه خلاف الظاهر من عبارة النجاشي. احنا مرة نصير في مثلا عنده عبارتان النجاشي، هنالك شيء مثلا من التعارض، نجمع بينهما بين مثلا متعارضين بهذا النحو، يكون عندنا قرينة تقتضي التصرف بالظهور الأولي البدوي لكلامه، لا بأس. لا نريد أن نقول أن النجاشي هو دوما فقط بصدد تقييم جانب الوثاقة، هذا ما بانين عليه. وربما مرة كنا نتابع في يعني بعض الرجال سوينا صبر لكلام النجاشي، أنه في بعض الأحيان واضح أنه هو يتحدث عن الشخصية، مو فقط يتحدث عن حيثية الوثاقة، عن يعطي تقييم عام للشخصية ولو من الناحية العقيدية والإيمانية. ولكن هنا ما ممكن أنه نتوقف، فإحنا نبني على ما بنى عليه السيد الخوي رحمه الله في البناء على تضعيفه، ولا يمكن اعتماده. وهذا هو راح يوهن يعني سند الرواية في طريق الشيخ. وكذلك أبوه أبو عثمان الذي هو اسمه عبد الواحد بن حبيب لم يذكر له توثيق. وأما علي بن عقبة وموسى بن أكيل اللي هو في آخر السنة، علي بن عقبة عنده توثيق قوي، النجاشي عبر عنه ثقة ثقة، موسى أيضا وثقه النجاشي وقال عنه أنه كوفي ثقة. وأما ابن أبي يعفور فشأنه ومقامه أرفع من مجرد الوثاق، واسم ابن أبي يعفور واقد، وقيل وقدان، يكنى أبا محمد، ثقة ثقة جليل في أصحابنا، كريم على أبي عبد الله عليه السلام، طوبى له، كريم على أبي عبد الله عليه السلام. وقد يعني بناء هذا الكلام مذكور عند النجاشي. وعليه تصير الحصيلة ما هي؟ أنه إحنا عدنا في هذا السند موثقون، ولكن أيضا عدنا ضعفاء. يبقى هذا الطريق الشيخ يذكره في كتابه، صحيح هو معتمد على هذا الطريق. الشيخ في بعض الأحيان عنده كلام يقول أنا ذكرت الأسناد حتى أخرج الروايات عن الإرسال، وكأنه هو مستوضح تمامية النصوص عند هذا الكلام، طبعا مو دائما هو يبني عليه. فربما يصير عندنا مناشئ لأنه نبني على يعني مقربة للبناء على اعتبار الرواية، لكن هذه ما تكفي لرفع الرواية إلى مصاف أنها معتبرة. نعم تخلي بها احتمالية معتد بها. وهناك نكتة في المقام ينبغي التوجه لها، خصوصا نحن بصدد أن نجمع القرائن والاحتمالات. احنا من يصير بداية السند بخلل، أشوف حال الرواية يصير أصعب مما أن يكون نهاية السند بخلل، وإن كان هو كلاهما خلل، كلاهما يسقط الرواية عن الحجية. والسبب ما هو؟ عادة الوضع والكذاب ينسب الرواية إلى أعاظم الرجال ومشاهيرهم في الوثائق، صحيح؟ فيكون هو بعد عنده حالة يعني ينسب ما بلا واقع، من يصير الأمر هكذا يصير يعني الاحتمال الوضع أشد وأخطر. نعم إذا انعكس الحال كان هناك سند موثوق، هنا يصير عندنا احتمال وارد جدا أن هؤلاء الثقات عندما رووا هذه الرواية هم يعرفون هؤلاء الأشخاص، إما لأنهم يصير هذا الاحتمال معتد به، يعني احتمال قوي، مو يعني أقصد معتد به يعني أنه يصير حجة، لكن يقوى الاحتمال، إما لأنهم هذه الرواية معروفة عندهم فهم ذكروا هذا السند اللي سمعوه أو مثلا قرأوه أو كذا، مو مجرد أنه لاحظوه في بعض الكتب، يعني عندهم قراءة على اعتبارها أو لا عندهم قراءة على اعتبار هؤلاء الرجال هم يبنون على اعتبارهم، فيصير احتمالية أن تكون الرواية صادرة أقوى. فهنا ما دام في بداية السند عندنا مشكلة كبيرة، بعد ما راح يقوي احتمال صدور الرواية كون آخر السند فيه أشخاص على مستوى عالي من الوثاقة مثل علي بن عقبة ثقة ثقة، وابن أبي يعفور اللي هو مقام الشامخ عند أبي عبد الله عليه السلام، هذا بعد ما راح ينفع ما راح يأثر مي هو نطيع اعتبار في مقام التقييم. إلى هنا طريق الشيخ اللي هو مذكور في التهذيب وفي الاستبصار ليس معتبرا، أهم شيء عندنا هو أن الشيخ بنى على الرواية وقدمها حتى على معارضاتها، مع أنه في مقام التعارض لابد أنه ينظر إلى السند ويقيم السند، لكنه أصلا لم يشر إلى أي خدشة في السند، هذا أهم شيء في الرواية، وهذا وحده كما تعلمون ليس كافيا في اعتبار الرواية. وأما طريق الصدوق فهو بني صحيح، هذا يصير أشد، ولما هو إحنا هذا المجهول نحتمل أنه هو ضاع، ومن يقولون أنه مغالي وكذا نحتمل أنه هو يضع في ما يناسب مثلا الغلو أو يعني يوجد خدش احتمال أنه هو غير ثق، فهو هذا المحتمل، محتمل أنه وضع، هذا المحتمل راح يكون أكثر تأثيرا، يبقى هذا بعض الأحيان يتحول إلى حالة قطعية أنا نعلم به وضع، هو بيصير الأمر بعد نبني عليه، المهم هذا المحتمل راح يصير، هذا من لوازم المحتمل مو من شؤون الاحتمال. نعم نعم سجادة السابق عليه نعم نعم
هذا هو من رجال كامل الزيارات
لا نفس المشكلة، إذا هو من رجال كامل الزيارات هو مثل ما هو من رجال التفسير، الكلام الكلام ما دام نص على تضعيفه غاية يصير عندنا تعارض، مع من يقدر نبني على تعارض، هم مو تعارض مثلا أكو عندنا نص على توثيقه، من يقول ضعفه أصحابنا بعد
الغلو مو ضعفه بالغلو
لا هذا ما كان ابن الوليد هو يقول أنه يضع الحديث هذا 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 بعد كلش يعني تسقطه أحسنت هو هذا يقول ضعفه القميون بالغلو وكان ابن الوليد يقول إنه كان يضع الحديث هذا اللي هو كلام النجاشي هو النجاشي بالنتيجة أيضا متوقف يعني في يعني ما بين اعتباره بس ما هو ابن الوليد ما ضعف فقط بالغلو وإنما اتهم بالوضع بعد أشد يعني القضية ما نقدر بعد نبنى على اعتبار وأما طريق الصدوق إلى هذه الرواية فهو أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه هو الصدوق يترضى عليه وهذا كانت من القراءة اللي قلنا هذا من شيوخ الصدوق وهو يترضى عليه إلى آخره تقدم الكلام عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور فطريق إلى ابن أبي يعفور على مبنى نتام لكن السيد الخوئي باعتبار عنده مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى فهو متوقف في الطريق فمضعف في الطريق من تراجعون مثلا معجم رجال الحديث يشوفون انه هذا مضعف هذا الطريق. ولكن الامر حسب الظاهر يعني ليس كذلك، لانه احنا خلافنا مع السيد الخوئي في قضية احمد ابن محمد بن يحيى العطار، فالطريق تام وبه تتم حجية الرواية مع طريق الصدوق، ووحده يصير حج، وغايته يعاضده بناء الشيخ على الرواية واعتمادها في الاستبصار وتقديمها على الروايات الأخرى في مقام الجمع بينها ورواية الرواية في كلا كتابه، هذا يصير قرائن مساعدة على المطلق. إلى هنا الرواية معتبر، انتهينا من هذه القضية وإن شاء الله صرنا على بصيرة بها. وأما دلالتها، أما دلالة الرواية فهي تامة أيضا على المدعى. ما هو المدعى؟ أن الغيبة محرمة بعنوان كون المستغاب مسلما، مو بعنوان كونه مؤمنا، بعنوان كونه مسلما. وتقريب هذه الدلالة يحتاج إلى النظر بعدة فقرات. طبعا ابتداء واضح الرواية الغرض منها هو الحديث عن الشهادة مو عن الغيبة، عرضا تذكر قضية الغيبة. المهم خلينا نلاحظ الرواية أولا، يعني طبعا إذا نظرنا إلى مجموع عدة فقرات بعد نستوضح تماما أن الموضوع لحرمة الغيبة هو المسلم في هذه الرواية. سيبقى كيف نجمع بينها وبين الطائفة الأخرى، هذا بحث يأتي في محله. الآن إحنا كلامنا عن مفاد هذه الرواية بالخصوص. مفاد هذه الرواية يمكن أن نستفيد أن موضوع حرمة الغيبة هو المسلم. القرينة الأولى هو قول ابن أبي يعفو في مطلع الرواية، وهو يسأل الإمام عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته، ومن أول يحدد موضوع الإجابة، لأن الإجابة متطابقة مع السؤال، فهو من يسأل عن هذا الأمر يعني ماذا؟ يعني هو الكلام عن المسلمين عموما والسؤال عن تحقق العدالة فيه، سؤال عام عن مطلق المسلم. ثانيا قول الإمام عليه السلام، خلينا نرجع للرواية. هذا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم، هذا كلام من أبي يعفور. قال يعني الصادق عليه السلام، فقال قال يعني ابن أبي يعفور فقال الصادق عليه السلام أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته. هذه الكلمة جدا مهمة. ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس المتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم ومصلاهم إلا من علة، وذلك لأن الصلاة كفارة، لأن الصلاة ستر وكفارة للذنوب إلى آخره، إلى أن يقول ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت، عفوا، إلى أن يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا، معناه اللي يحضر الجماعة لا تجوز غيبته، لأنه الغيبة لم تجوز لا غيبته، يعني لا غيبة جائزة، لا غيبة إلا ماذا؟ لمن صلى في جوف بيته ورغب أو رغب عن جماعتنا. ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته. وأيضا قال في آخرها: ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. سأحنا قرأنا الرواية تقريبا، فلنجي إلى فقرة فقرة منها. الأولى ما ذكرناه من سؤال ابن أبي عوف. الثانية قول الإمام عليه السلام: حتى يحرم على المسلمين، ما دام هو تلبس بهذا الحال فيحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته. يعني يحرم هذا وغيبته معطوف على قوله تفتيش، يحرم التفتيش، ولهذا نقراها بالضم: يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته. واضح إن شاء الله، مو من عثراته وغيبته، واضح إن شاء الله. يعني ما معنى أنه تفتيش عثراته وتفتيش غيبته، شو المعنى؟ صحيح؟ زين. فهو يدل على حرمة غيبة من تجنب الكبائر التي ذكرت أو أشير إليها في الرواية ولم يتعرض فيها إلى الإيمان مطلقا. فقرة الثالثة قوله عليه السلام في آخر الرواية: ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. الفقرة الرابعة قوله كلامه عليه السلام عن إقامة الصلاة في جماعات المسلمين وكونها علامة وأمارة على العدالة. يقول هنا نقول أنه لا يمكن أن يخرج منه أغلب أفراده. يعني إذا كان المقصود بهذه الرواية ولو بالتشبث بالقضية العدالة وأن العدالة لا تتحقق إلا مع الإيمان، لأنه عدم الإيمان هو أعظم الذنوب، الخلل بالإيمان هو أشد الذنوب، فإذا صارت بناء الرواية نحملها على المؤمنين فقط بحيث ما تشمل هذا، سيلزم أن نخصص الأكثر من أفراد الرواية تخصيصا مستهجنا، لأن أغلب الناس اللي هم يكون لهم هذه العلامة يحضرون جماعة المسلمين ويجتنبون الموبقات المعروفة والكبائر المعروفة التي أشار إليها. أغلب الناس هم ما كانوا مؤمنين، فبعد هنا ما تقدر تقول عندنا قرينة خاصة على الإيمان في الرواية، ما ممكن أنه تحملها على هذا المعنى. من تفتين هذه نقطة جدا مهمة. أغلب الناس اللي كانوا يحضرون الإمام يريد يعطي قاعدة عامة للشهادة، يعني في باب القضاء عند المسلمين الذي تقام لهم وعليهم الشهادة، هذا اللي الحديث اللي الأئمة صلوات الله عليهم في موارد عديدة عندهم هذا المضمون، أنه احضروا جنائزهم، عودوا مرضاهم، أقيموا الشهادة لهم وعليهم مثلا، وأيضا احضروا في صلواتهم في مساجدهم كذا. هذا الأمر زين. هذا من يكون هكذا، يعني الحالة العامة هي حالة غير إيمانية، المؤمنون قلة، وقاعد يلقي ضوابط عامة لقبول الشهادة وضوابط عامة للقضاء وضوابط عامة لماذا؟ لأن الإنسان هذا لازمه اللي احنا نريد نوصل له، يعني هذا هو الغرض، بس هو قاعد يعطي القواعد العامة لهذا الشأن يرتب عليها حرمة الغيبة. معنى هذه القواعد متى تثبت بحسب هذا الظاهر الحال الطبيعي عند المسلمين؟ هذا هي تستلزم حرمة الغيبة، معنى حرمة الغيبة هي على هذا الأساس مبتنية. وهذه أيضا قرينة مهمة. أيضا القرينة الخامسة قوله عليه السلام: لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا. فمعناه ليصلي ويلتزم بهذا إقامة الصلاة في مساجد المسلمين ويحضر جماعتهم، هذا بعد هو لا تجوز غيبته. صحيح هذا هنا قاعد يأخذ قيد في حرمة الغيبة مثلا عدم الفسق، لأنه فرض القضية كان مرتبطة بالعدالة، فراح يصير من شواهد مثل لا غيبة لفاسق وأمثالها، ليأتي إن شاء الله الكلام عنها في محلها. لكن هي من حيث الإيمان نانا المطلب، من حيث الإيمان والكون مخالف، الرواية ظاهرها أنه المسلم هو الذي تحرم غيبته. يبقى المسلم الملتزم، خلينا نقول بالأمور العامة، الواجبات العامة أو الصلاة بالخصوص، واللي هو مجتنب للكبائر، هذا ظاهر الرواية. هذه الرواية هذا ظاهرة، ماذا نفعل؟ عندنا روايات أخرى، أدلة أخرى، كذا، مسلمات، مفروغيات، إجماعات، تواتر، ما أدري، وجوب البراءة، لعن، إلى آخره. هذا ككل مطلب ثاني. المهم هذه الرواية، هذه دلالتها، الرواية معتبرة، إحنا على مبانينا الرجالية صارت معتبرة. قد السيد الخوي أصلا هو منشر للرواية، لأنه من أول هو ما باني على اعتبارها، يعني نقدر من الناحية أنه لماذا هو لم يذكرها ولم يبني عليها، لأنه هو من أول عنده مشكلة في أصل اعتبار الرواية. لا طريق الشيخ تام ولا طريق الصدوق بالنسبة إليه تام، لكن بالنسبة إلى مبانينا المفروض أنه الرواية نأخذها يعني على محمل الجد، ونبني على أن دلالتها تامة على المدعى، وهذه ربما تكون هي أهم روايات هذه الطائفة.
ابن أبي يعقوب يسأل عن المسلمين بنظريين عامة المسلمين،
هم الإجابة عامة.
ليش عامة عن المسلمين اللي سأل عنه؟ ما
هذا الاحتمالات لا في الظاهر.
هو ابن أبي يعقوب وهو مفرد واحد اسمه
صحيح. كمان هذا بس خلاف الظاهر. هذا إذا ما عدنا، إذا عدنا قرينة تامة على من خارج لا بأس، أما هو الظاهر يتحدث عن إقامة الجماعة براحت، عن إقامة الجماعة والحضور في جماعات المسلمين وأداء الشهادات والكذا، كأنه قاعد يبين قواعد عامة للمسألة تحكم المجتمع الإسلامي عموما، مو خاصة في أوساط المؤمنين بالخصوص. بالنتيجة جماعتنا قاعد يطبقها على من؟ هو جماعة المسلمين. هو الإمام كان عنده جماعة خاصة، من يطبقها ويا ابن أبي عمير الذي ابويا ابن أبي يعفور الذي يعطي القاعدة، فلا بد جماعتنا عن هي الجماعة العامة التي تقام. على أي حال هذا هو الظاهر من الرواية، والحمد لله رب العالمين.